بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء مشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ،
حياكم الله جميعا وحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركة، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن الخشوع في الصلاة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات الكلمة.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا زلنا نتحدث عن أدب الخشوع في الصلاة، وتطرقنا إلى سبب من أعظم أسباب الخشوع في الصلاة، ألا وهو تدبر القرآن وتدبر سورة الفاتحة على وجه الخصوص. وسورة الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن، ومن عظم هذه السورة أنها سميت بعدة مسميات، فهي الكافية وهي الشافية وهي الفاتحة وهي أم القرآن وغير ذلك من الأسماء التي تدل على عظم هذه السورة وعظم ما تضمنته من المعاني العظيمة. وقد تطرقنا إلى تفسير أول آية فيها في قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. والرحمن الرحيم قد ذكر الله جل وعلا في هذه الآية صفتين من صفاته تبارك وتعالى، اسمين من أسمائه تبارك وتعالى يدلان على صفة الرحمة. فالله جل وعلا من أسمائه الرحمن ومن أسمائه الرحيم، وصفاته تبارك وتعالى أنه رحيم بعباده، فالرحمن أي ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة. ومن فوائد هذه الآية أن فيها إثبات اسمين كريمين من أسماء الله جل وعلا، وهما الرحمن والرحيم. وفيها أيضا إثبات صفة الرحمة لله تبارك وتعالى، ومنها أن ربوبية الله جل وعلا مبنية على الرحمة الواسعة للخلق الواصلة إليهم، لأنه تعالى قال: لما قال رب العالمين، كأن سائلا يسأل ما نوع هذه الربوبية، هل هي ربوبية انتقام أو رحمة أو إنعام، فقال الله تعالى: الرحمن الرحيم. وقوله تعالى: مالك يوم الدين، يوم الدين هو يوم القيامة، والدين هنا بمعنى الجزاء، يعني أنه مالك لذلك اليوم الذي يجازى فيه الخلائق، فلا مالك غيره في ذلك اليوم. والدين تارة يراد به الجزاء، وتارة يراد به العمل، كما في قوله تعالى: لكم دينكم ولي دين، أي لكم عملكم ولي عملي. ويقال أيضا: كما تدين تدان، أي كما تعمل تجازى. وفي الجمع بين وذكر هذا المعنى في هذه الآية، وهو مالك يوم الدين، مع أن الله جل وعلا هو المالك لكل شيء، فملكوت الله سبحانه وتعالى شاملة لكل شيء، فالله جل وعلا له ملك السماوات والأرض وما بينهما. ولكن إثبات الملك في هذا اليوم له خصوصية، وذلك لأن جميع الأملاك تتلاشى، فالإنسان يملك في هذه الدنيا، يملك سيارة ويملك بيتا ويملك أموالا وغير ذلك، ولكن هذه الأملاك تنقطع في يوم القيامة، فلا يبقى ملك لأحد، ويظهر الملك لله وحده جل وعلا، بل ربنا جل وعلا ينادي لمن الملك اليوم، فلا أحد يجيب ولا يملك أحد أن يجيب في هذا اليوم، فيجيب الله جل وعلا لله الواحد القهار، فتنقطع جميع الأملاك ويبقى ملك الله جل وعلا. وما يدل على ومن الدلالات في هذه الآية أيضا إثبات البعث والجزاء في ذلك اليوم، ومن ذلك أيضا حث الإنسان على العمل، لأن هذا العمل هو الذي سيجازى ويدان به في ذلك اليوم. قال الله جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك، فهذا يدل على اختصاص العبادة لله سبحانه وتعالى، وعلى اختصاص الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. والعبادة تتضمن كل أمر أمر الله جل وعلا به، وترك كل أمر نهى الله جل وعلا عنه، لأن من لم يكن كذلك فليس بعابد، لو لم يفعل المأمور به ولم يترك المنهي عنه فليس بعابد حقا، فالعبودية تقتضي امتثال أمر الله جل وعلا وابتعاد عن نهيه. وإياك نستعين أي لا نستعين إلا بك، فمع أن العبد يعبد الله جل وعلا، ولكنه لا يملك ولا يستطيع أن يعبد الله إلا بإعانة من الله سبحانه وتعالى. في هذه الآية الإخلاص لله سبحانه وتعالى كما في قوله إياك نعبد، ومنها أيضا إخلاص الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. فهذه آية عظيمة تدل على إخلاص العبادة وإخلاص الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. وقول الله جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم، هذه الآية فيها أعظم دعاء وأعظم سؤال، وتتضمن على معان عظيمة وعلى أمور كثيرة، لعلنا أن نتذاكر شيئا من المعاني التي تدل على هذه الآية في لقاء آخر إن شاء الله، وذلك لعظم هذا السؤال العظيم الذي هو أول سؤال يسأله العبد في صلاته، وهو سؤال الله الهداية إلى الصراط المستقيم. فلذلك لعلنا إن شاء الله أن نتأمل في هذه الآية في لقاء آخر، حتى نستطيع أن نوفي ولو شيئا يسيرا من حق هذه السورة العظيمة التي يؤم القرآن، وهي أعظم سورة في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذا الدعاء هو أعظم دعاء يدعو به المسلم في صلاته. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: هل ذكر أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق إلى آخر الذكر، هل يقال مع أذكار الصباح والمساء؟ أقول فاصيغ نجيب على هذا السؤال، نأخذ هذه المكالمة. أخ أحمد فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ أحمد فضل. الله يحفظك
طول عمركم إن شاء الله يا رب.
فيك
عندي سؤالين طول عمرك. السؤال الأول بالنسبة للذكر، وإحنا في الحمامات الدوام ونتوضأ في نفس المكان، المكان البول أزكى الله والحاجات هذه، في شوي منها حق الوضوء، هل يجوز ان الواحد يتكلم اثناء الوضوء لما يدخل عليك واحد يسلم عليك وترد عليه السلام، ولا في شيء في الموضوع هذا؟ وشيء سؤال ثاني طول بعمرك بخصوص الصلاه خلف امام في بعض المساجد، بعض المشايخ طول بعمرك انه الإمام يطول في التكبيرات يعني سواء في السجود أو الركوع أو النهوض من السجود، ففي مصلين يدوب ما نكمل التكبيرة، في بعض المصلين يقومون أو يصفون الإمام في الموضوع هذا، فشو الحكم طول عمرك في الأمور هذه؟
جزاك الله خير، الله يحفظك يا أخ أحمد، تسمع إن شاء الله الرد. حياك الله حياك الله أخ أحمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ أحمد تفضل.
لو سمعت هذا بالنسبة للحجامة، إذا واحد الحجم في يوم في رمضان، هل هذا يفطر الصيام ويبطل الوضوء في نفس الوقت؟
إن شاء الله.
وبعدين في سؤال ثاني بالنسبة ل هل هناك شيء محظور ان عدم زراعه الاشجار في حوش في حوش المسجد المساجد، يعني هل شيء منهي عن هذا الكلام؟ وشكرا
ان شاء الله، جزاك الله خير، الله يبارك فيك يا احمد، تسمع ان شاء الله الرد. يفضل شيخ على سؤال الرساله النصيه القصيره، يقول هل ذكر أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق إلى آخر، يقول الذكر هل يقال مع أذكار الصباح والمساء؟
الحمد لله، هذا الذكر من الأذكار التي علمها جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد قل، قال عليه الصلاة والسلام ما أقول؟ قال قل أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء الحديث. فهذا حديث حسن صحيح يحسنه بعض أهل العلم، فإسناد هذا الحديث إسناد حسن، وليس مما ورد في لفظ هذا الحديث ما يدل على أنه يقال في أذكار الصباح أو في أذكار المساء، وإنما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته الشياطين من الأودية وتحدرت عليه من الجبال، وفيه شيطان معه شعلة من نار يريد أن يحرق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرعب عليه الصلاة والسلام فجعل يتأخر، فجاءه جبريل فعلمه هذا الحديث. فهذا الحديث فيه أن مثل هذا الذكر يحصن الإنسان من الشيطان، فلو أنه قاله في صباحه أو في مسائه أو في يومه فإن هذا مما يتحصن به المسلم من شر الشيطان، فلو قيل في صباح أو في المساء أو في أي وقت من اليوم فلا حرج في ذلك، لكن من غير أن يعتقد أنه من أذكار الصباح أو المساء، فلو قاله فهذا الحديث جاء بعمومه من غير تقييد بوقت معين، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله لكم. سؤال الأخ أحمد يقول في العمل، يوجد يقول هناك حمامات وأيضا في الحمام مكان للوضوء، فيقول فضل الشيخ حكم الكلام أثناء الوضوء في هذا المكان والسلام أيضا.
الحمد لله، أماكن قضاء الحاجة ليست أماكن لذكر الله سبحانه وتعالى، وقد جاء أبو هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه السلام وهو يقضي الحاجة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له قال إني كرهت أن أذكر الله على غيري حاجة، فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام، لأنه كان في وقت لا يليق أن يذكر الله جل وعلا فيه. فلذلك مما نص عليه أهل العلم أن أماكن الخلاء من الأماكن التي تستثنى من ذكر الله سبحانه وتعالى، فلو سلم عليك رجل وأنت في الخلاء فإنك لا ترد السلام باللفظ، وكذلك أيضا إذا كان موضع الوضوء قريبا من موضع قضاء الحاجة فإنك تذكر الله جل وعلا في نفسك، وأما الذكر المطلق الذي يكون باللسان فإنه لا يكون في أماكن الخلاء، لأن ذلك من تنزيه اسم الله جل وعلا والله جل وعلا قال: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والله أعلم.
جزاك الخير شيخ وأحسن الله لكم. مستمعين الأكارم بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور. ونذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. توقفنا شيخ في الإجابة على أسئلة المتصلين. الأخ أحمد يسأل عن أريد منكم فضيلة نصيحة. يقول: البعض يصلي خلف إمام، وهذا الإمام يقول يطيل في تكبيرات الانتقال، فالبعض من هؤلاء المصلين يسابق الإمام فيكبر قبله أو يركع قبله أو يسجد قبله.
الحمد لله. من المسائل المهمة المتعلقة بالصلاة، وهو في الحقيقة خطأ يقع فيه بعض المصلين هداهم الله، وقد يكون هذا الخطأ ناشئا من خطأ من الإمام، فلا بد أن ينتبه كل واحد من الطرفين، فينتبه الإمام وينتبه المأموم. أما الماموم فإنه مامور بأن يتابع الإمام في تكبيرات الانتقال، وكذلك أيضا في الأركان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا كبر فكبروا، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وقد روي الحديث بألفاظ كثيرة كقوله عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قال وإذا ركع فاركعوا، ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. فيستفاد من هذا الحديث وجوب متابعة الإمام، وأنه القدوة في تنقلات الصلاة وسائر أعمالها وأقوالها، فلا يجوز الاختلاف عليه. وعلى هذا مسابقة الإمام من، ولذلك لابد أن ينتبه كل واحد من الطرفين من الإمام، فلابد أن يراعي الإمام أن تكبيراته تكون متلائمة مع انتقاله، فلا يطيل في التكبير، لأنه إذا أطال التكبير ربما أوقع المأموم في الخطأ، فيسبق المأموم الإمام أو يساويه، فالمساواة والمسابقة محرمة، والمأمور هو متابعة الإمام في التكبير ومتابعته في الانتقال. ولذلك جاء في الحديث الآخر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. وهذا يؤكد تحريم مسابقة الإمام. فإذا كل واحد من الإمام ومن المأمون لابد أن ينتبه إلى ذلك، فالإمام لا يطيل التكبير ويكون انتقاله انتقالا معتدلا بحيث لا يكون سريعا يخل بالطمأنينة ويظهر أن الإمام مستعجل في صلاته، فإذا الإمام يكون تكبيره متوازيا مع انتقاله. وكذلك أيضا المأموم لا يساوي الإمام ولا يسابقه، وإنما هو مأمور باتباع إمامه في الأقوال وفي الأفعال. والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. الأخ أحمد يقول: في رمضان يقول وهو الصائم حكم أن يحتجم، هل الحجامة يقول في رمضان للصائم تفطر، وأيضا هل تبطل الوضوء؟
وقع خلاف بين أهل العلم في الحجامة، هل هي من المفطرات أو ليست من المفطرات، على قولين مشهورين. فيذهب بعض العلماء ومنهم الحنابلة إلى أن الحجامة تفطر الصائم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الصائم، أفطر الحاجم والمحجوم. ويذهب بعض العلماء إلى أن الحجامة لا تفطر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. وأرجح الأقوال والله أعلم أن الحجامة لا تفطر الصائم، ولكن ينبغي على من أراد أن يحتجم أن لا يكون احتجامه بالنهار، ولكن يكون احتجامه بالليل، وذلك لأنه إذا احتجم فإنه ربما يضعف في نهار الصوم بسبب ما يخرج منه من دم، وهذا معلوم. فبعض الناس إذا احتجم ربما تأتيه يعتريه ضعف بسبب الدم الذي يخرج، وربما يأتيه دوار بسبب كثرة الدماء التي خرجت منه مع ضعفه في حال صومه، فيحتاج إلى أن يفطر. فإذا يجتنب الصائم الاحتجام في نهار رمضان، ويكون احتجامه بالليل أو في خارج أيام صيامه. إذا هذا هو التحقيق في هذه المسألة. ولكن إذا احتاج إلى الحجامة بسبب أمر عاجل وعلاج مستعجل، فلو احتجم في نهار الصوم فإنه لا حرج عليه، وإذا اضطر إلى الفطر بسبب ذلك فإنه قد فعل ما هو مأذون له شرعا، فإذا فعل ما هو مأذون له شرعا وترتب عليه الضرر في نفسه جاز له الفطر كالمريض، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ. أيضا يسأل عن حكم زراعة الأشجار في حوش المسجد.
زراعة الأشجار في حرم المسجد، الأصل أن مثل هذه الزراعة لها عدة أحكام. فإذا كانت هذه الزراعة لنفسه، بمعنى أن يزرع الإنسان لنفسه فيأكل لنفسه ويقتصر في ذلك على نفسه، فإن هذا تعد على وقف المسجد واستغلال لحرم المسجد لأمر شخصي يرجع له، فمثل هذا لا يجوز. فإذا كان يزرع مثلا نخلا في حوش المسجد وقد أحاطه لنفسه، وهو الذي يتابع هذا النخل وهو الذي يداريه وهو الذي يأكل منه، فهذا لا يجوز، لأنه تعد على وقف المسجد، وهي إهدار للماء الذي يكون في المسجد. ووجه آخر بجواز ذلك إذا أذنت الجهة التي ترعى ذلك وهي الأوقاف. فإذا كانت الجهة التي ترعى هذا المسجد وهي الأوقاف قد أذنت بذلك وسمحت باستخدام الماء للزراعة، لأنها تجمل المسجد وتجعله على منظر يشرح الصدر ويضفي مكانا جميلا لرواد المسجد، فمثل هذا لا حرج فيه. فإن كانت هذه الزروع مثمرة وينتفع بها عموم الناس وعموم المصلين الذين يريدون المسجد، كأن يكون فيه نخل وينتابه أهل المسجد ورواده فيأكلون منه، فمثل هذا أيضا لا حرج فيه. والأمر الثالث إذا كانت الجهة تمنع ذلك لعارض، وهو شح الماء مثلا في هذا الموضع، ومن المعلوم أن هذا الزرع يحتاج إلى تعاهد بالسقاية، وهذا الماء يكون من أوقاف المسجد، والجهة التي ترعى هذا الوقف تتكلف في دفع أوقاف الماء، وقد منعت هذه الجهة من الزراعة في المسجد، فها هنا لا يزرع، لأن الجهة التي ترعى الوقف منعت من ذلك، وهي التي ترعى هذا الوقف أي يعني وقف المسجد، ومنعت منه لمصلحة. فإذا منعت منه الجهة التي ترعى ذلك فلا يجوز، لأن ذلك تعد على وقف المسجد. إذن فحكم هذا الزرع يأخذ هذه الأحكام الثلاثة، فقد يكون محرما وقد يكون مباحا. يكون محرما إذا كان لنفع شخصي، أو كانت الجهة التي ترعى الوقف قد منعت من ذلك لمصلحة راجحة، وهي الحفاظ على المياه واقتصار المياه على الوضوء. وإذا سمحت الجهة الراعية وكان الانتفاع انتفاعا عاما ولم يكن انتفاعا شخصيا فلا حرج في ذلك والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يقول كيف يكون الجمع بما ورد يقول أن الزكاة فيها نماء للمال، وأيضا ما ورد أن الزكاة تأكل المال.
الحمد لله، لا تعارض بين النصين بحمد الله سبحانه وتعالى. فالمقصود من أن الزكاة تنقص المال لأن هذا النقص نقص حسي ظاهر، فإن المال لو كان على فرض أنه قد وجبت فيه الزكاة وكان هذا المال 100,000 درهم، فالزكاة التي ستخرج من هذا المال 2,500 درهم، بمعنى أن هذا المال نقص فأصبحت 900,750، وتنقصت 2,500 من هذا المبلغ، فهذا النقص نقص حسي، نقص حسي. وأما الزيادة الأخرى فهي زيادة الخير وزيادة البركة، فقد تكون هذه الزيادة أيضا حسية، وذلك بأن الله جل وعلا يبارك في هذا المال فيعود على المزكي أموالا أخرى بعد أن أخرج هذه الزكاة ونقصت. والله جل وعلا قال وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وكذلك أيضا قد تكون هذه البركة بركة معنوية، فيبارك الله جل وعلا في هذا المال الذي نقص فينتفع به غاية الانتفاع، فلا تجد عنده مريضا يمرض فلا يدفع أموالا لكي يذهب إلى أماكن العلاج، ويوفقه الله جل وعلا في مسكنه فلا ينفق عليه الأموال الطائلة، بل إنما يسكن ويوفقه الله لسكن طيب ليس في هذا السكن أعطال وليست فيه مشاكل، فيبارك الله جل وعلا في ماله فينتفع بهذا المال الذي نقص بعد أن دفع زكاته، ولكن هناك نماء معنوي آخر فيدفع الله جل وعلا عنه السوء ويدفع الله جل وعلا عنه الابتلاءات. فإذا النقص نقص حسي ظاهر، والزيادة أيضا قد تكون زيادة حسية بأن يخلف الله جل وعلا عليه أموالا أخرى غير هذه الأموال التي دفعها، أو يكون تكون هذه الزيادة زيادة معنوية بما يجده في بركة في ماله وبما يجده من اندفاع الأمراض والأسقام والبلايا عنه وعن أهله، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال ناصر صالح، من الأخراج علي سعيد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.